وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الناظم عليه رحمة الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. تكلم الناظم عليه رحمة الله تعالى في هذا البيت عن الحديث الفرد، وها هنا يتكلم عن الفرد النسبي. احنا ذكرنا حينما تعرضنا للحديث الغريب، قلنا ان الغريب اما ان يكون بالنسبة واما ان يكون بالاطلاق. فالغريب المطلق هو ان لا يروى الحديث الا باسناد واحد يتفرد به راوي، هذا غريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرى في الدنيا إلا بإسناد واحد. نعم، يعلاه إسناد واحد. أما الغريب بالنسبة، يعني الغريب غرابة متعلقة باعتبار ما. فنأتي مثلا إلى حديث يرويه راوي عن الزهري متفردا به عن الزهري، فنقول هذا حديث غريب عن الزهري، لم يروي عن الزهري إلا فلان، لكن قد يكون مروي من غير حديث الزهري، قد يكون مشهورا عن غير الزهري، لكن هو من حديث الزهري غريب، هو من حديث الزهري. فهذه الغرابة مطلقة نسبية، نسبية بالنسبة إلى حديث الزهري فقط، بالنسبة إلى حديث الزهري فقط. وها هنا يقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام. يقول: ما قيدته بالثقة أو جمع أو قصر على روايته. ما قيدته بالثقة، كما لو قلت هذا الحديث لم يروه ثقة عن الزهري إلا فلان، وقد يكون ما رواه عنه جماعة من الضعفاء، قد يكون رواه عنه جماعة من الضعفاء، لكن الثقة الذي رواه عنه هو واحد، كحديث المغفر رواه مالك عن الزهري، رواه مالك عن الزهري، والعلماء قال لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك، وإن كان غير مالك قد رواه ولكن من غير الثقة، من غير الثقة. فالثقة الذي رواه عن مالك عن الزهري هو مالك فحسب. فهذه غرابة نسبية، هذه غرابة نسبية، من الممكن أن نعتبرها غرابة مطلقة، من حيث أنه لا اعتدال برواية الضعفاء وجودها كعدمها. فكما أنهم لو كانوا لم يروا هذه الرواية أصلا فيظل مالكا، مالك متفردا بالرواية، يظل مالك متفردا بالرواية، وهي لم تروى لا من غير طريق الزهري، وإنما وجدت هذه الرواية فقط من رواية مالك عن الزهري، فعرفت من ذلك أنها رواية فرد من التفرد المطلق. واضح؟ أو جمع، جمع يعني أهل مصر معينين، كما لو قال مثلا هذا الحديث لم يروه إلا أهل المدينة، أهل البصرة، أهل الكوفة، حديث كده مخرجه بصر، مخرجه مدني حجازي نحو ذلك. فمثل هذا الحديث تكون فيها غرابة أو تفرد من هذه الحيث من هذه الإيه؟ كما قالوا في حديث البروق هي سنة تفرد بها أهل المدينة. حديث البروق سنة تفرد بها إيه؟ أهل المدينة. هي لا تعرف إلا عندها. واضح لأن الإسناد مدني والرواة مدنيون. تقوم هذا الكلام. أو قصر على رواية. كما ذكرنا أن يكون الحديث غريب من رواية معينة ولكن قد يكون مشهورا من رواية إيه؟ أخرى. نقول غريب عن الزهري لكن مشهور عن هشام بن عروة مثلا. غريب من حديث أبي هريرة مشهور عن ابن عمر. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا التفرد يعني يا أخي الغرابة هنا نسبية متعلقة برواية معينة. يعني عندنا حديث رؤية من وجهين، وجه عن أبي هريرة ووجه عن ابن عمر. الوجه الذي عن أبي هريرة جاء من طريق واحدة وهو غريب عن أبي هريرة، لكن حديث ابن عمر له طرق كثيرة عن ابن عمر فهو مشهور عن ابن عمر. فلما نقول حديث أبي هريرة غريب لا نقصد أصل الحديث ولما نقصد الحديث من رواية أبي هريرة. واخد بالك يا شيخ؟ فهذه غرابة إيه؟ نسبية. هذه غرابة نسبية. طبعا التفرد له أحكامه، ليس دائما يقبل وليس دائما يرد، بل له أصوله وقواعده. اقرأوا ببحث التفرد في كتاب لغة المحدث تجدون تفصيلا لهذه المسألة. ثم انتقل الناظم عليه رحمه الله تعالى إلى الحديث المعلول وإلى علة الحديث، فعرف العلة بقوله وما بعلة غموض أو قفى معلل عندهم قد عرف. معلل عندهم قد عرف، الحديث المعلل أو العلة هي سبب غامض خفي يقدح فيما ظاهر السلامة أو ظاهر الصحة. سبب غامض، هذا السبب إما أن يكون تفردا أو مخالفة أو قرينة احتفى بالرواية فدفعت النقاد إلى إعلال الرواية وتقوم بخطأ الراوي فيها، وإن كان ظاهر الإسناد أن الحديث سالم من القوادع. ولخفاء العلة لم يتكلم فيها إلا الأئمة المبرزون الحفاظ الناقدون عليهم رحمة الله تعالى، كمثل البخاري ومسلم وأحمد وابن معين وأمثل هؤلاء العلماء الكبار. نعم يا أخي غامض خفي. نعم ما فيش فرق، أنا أعرف فرق، لكن هم يستعملون هذين اللفظين. وبطبيعة الحال فالخفاء أو الغموض إنما يختلف من إنسان كإنسان، فما يكون غامضا بالنسبة إلينا قد لا يكون غامضا بالنسبة للعلماء. ما يكون غامضا بالنسبة إلينا لا يكون غامضا بالنسبة للعلماء، وما يكون غامضا بالنسبة لبعض العلماء لا يكون باللازم أن يكون غامضا بالنسبة إلى عالم آخر. فهذه أمور اجتهادية وترجع إلى فهم وعلم العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كتب العلل كثيرة، علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم الرازي وعلل عبد الله بن أحمد وعلل ابن المديني، واضح. وهذه الكتب تتناول هذه الغوامض أو القواضح الغامضة التي تقدح في الرواية وإن كان الظاهر أن الرواية سالمة من أي قاطع، واضح. فمثلا قد يأتي الراوي إلى رواية فيصحب فيها، حينما نقرأ نحن الرواية لا يظهر لنا وجه التصحيح فنحكم بظاهر الإسناد من أنها صحيحة، رواية صحيحة. مفهوم؟ فيأتي النقاد يقولون لا هذه مصححة، كما روى قبيصة بن عقبة عن الثوري عن عياض بن السهري عن سعيد الخدري أن رسول الله أنه قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد، حينما ننظر إلى هذا السند نجد أن السند ظاهره الصحة، من الممكن أن يحسن أو يصحح، واضح؟ فيأتي النقاد ويقولون لا، هذه الرواية خطأ، قوله كنا نورثه الصواب كنا نؤديه، الرأي صح لأن نؤديه ونورثه سورتهما في الكتابة واحدة، واضح؟ الصواب كنا نؤديه يعني صدقة الجد وليس الجد. فالحديث تبين بتفتيش العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنه إيه؟ مصاب بعلة، علة قادحة تقدح في صحته، تقدح في صحته مع أن الإسناد ظاهره إيه؟ الصحة، واضح؟ وهكذا مثلا القلب، القلب الذي يعتري المتون أو يعتري الأسانيد، يعتري المتون أو يعتري الأسانيد، كأن يكون الحديث من رواية راوي ضعيف، فيأتي بعض الناس فيضع مكان هذا الضعيف رجلا آخر ثقة، فأنت حينما تنظر إلى الإسناد تجده من رواية الثقات فتحكم بصحته، فيأتي العلماء ويقولون لا، ليس هذا من رواية هذا الثقة بل هو من رواية رجل ضعيف. هذه إيه؟ علل خفية لا يطلع عليها إلا النقاد عليهم رحمة الله تعالى، ومن التمسها فليرجع إلى أهل العلم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن، الحديث المضطرب هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف في إسناده أو متنه، أن يروي الرواة جماعة الرواة حديثا كل منهم يروي الحديث نفسه على وجه يخالف الوجه الذي ذكره غيره، وقد يكون هذا باختلاف الإسناد وقد يكون في المتن، بعضهم يروي مرسل بعضهم يروي موصول بعضهم يروي موقوع بعضهم يروي مرفوع بعضهم يقدم فيه أو يؤخر بعضهم يزيد فيه زيادة في المتن أو ينقص هذه الزيادة، اختلافات واضطرابات. فإذا لم نستطع أن نرجح وجها من الوجوه من هذه الوجوه المختلفة بحيث يتبين لنا الصواب من الخطأ، حكمنا بأن الحديث مضطرب ويكون الاضطراب هو علة الحديث، هو علة لأننا لم اضطربت الروايات لم نستطع أن نرجح، فلا نحكم لشيء منها على الأخرى، بل يسقط الحديث عن الاحتجاج حتى يترجح لنا وجه من هذه الوجوه المختلفة والمتباينة. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الاضطراب. لكن لا يجد المحدثين يقولون هذا الحديث مضطرب يقصدون هذا المعنى، أن الخلاف في الرواية شديد بحيث لا يمكن ترجيح وجه من الوجوه. واضح. هذا الاضطراب قد يقع من راوي وقد يقع من جملة من الرواة، يعني راوي واحد يروح حديث مرة على وجه مرة على وجه ثاني مرة عمال يلون، زي ابن لهيعة ما كان بيعمل وشهر ابن حوشب، ابن لهيعة جه حديث جاب له أربع أسانيد لوحده اللي هو حديث قبل ليلة النصف من شعبان، جاب له أربع أسانيد ما حدش جابها غيره، فهو المتفرد بها وهو المضطرب فيه، هذا اضطراب من نفسه على نفسه. فقد يكون الاضطراب من رواة مختلفين، يعني زيد يروي الحديث على وجه وعمر يروي على وجه آخر وهكذا ثلاثة الرواة، ولا نستطيع أن نرجح بين هذه الأوجه لقرب حال هؤلاء من حيث جميعا من حيث الحفظ والإتقان، فلا نستطيع أن نرجح وجها على وجه، حينئذ يكون الحديث معلولا بالاضطراب. متفقين في معنى ايه؟ متفقين في معنى المتن يعني؟ لا، نقصد الاختلاف الذي يكون متباينا، يعني لا يمكن ان يستقيم، واضح؟ هذا هو الاختلاف الذي نعنيه. اما ان يروي احدهم الحديث بلفظ يختلف عن لفظ اخر في المعنى واحد فهذا ليس اختلافا قادحا، وانما غايته ان يكون رواية بالمعنى، والرواية إذا أصابت المعنى، رواية بالمعنى إذا أصابت المعنى المراد من الحديث فلا تقبح في الحديث، إنما تكون الرواية بالمعنى علة في الحديث إذا أخطأت معنى الحديث. واضح؟ بسهولة يا شيخ. أوجه الترجيح أحيانا تكون بأحوال الرواية، ثقة يخالف أوثق فالأوثق يقدم عليهم، يكون بالعدد واحد يخالف الجماعة فالجماعة يقدمون، واضح؟ أحيانا بالقرائن المحتفظة، بالقرائن المحتفى، كأن يكون مثلا أحدهم روى الحديث بلفظ يتناسى مع أصل صحيح ثابت من غير هذه الرواية، من أصل من غير هذه الرواية، فنعرف أن هذا الوجه الذي ذكره خطأ، وأن الصواب عند غيره الذي لم يكن في روايته ذلك الشيء المنكر. القراءة هنا تعتبر هذا كله في حدود من كلام العلماء، يعني نرجع للأئمة برضه مش بنجتهد كده اجتهاد مطلق، لابد أن نسترشد بكلام العلماء عليه ورحمة الله لننظر أي الوجوه رجحه، واضح؟ وما هو الراجح عندهم؟ والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يتركون مثل هذه الأحاديث من دون أن يبينوا الوجه الصواب فيه. يعني أنت عليك بس أنك تفتح كتب العلماء وتلاقي كلام الأئمة بين عيني، يعني بيضة الشر. احنا نقول الكلام ده عشان نفهم مناهجهم ونفهم كيف يحكمون على الرواية بالاختلاف والاضطراب، واضح؟ وإلا فهذه الأحاديث لابد أنك واجد كلام أهل العلم فيها. بعض الكتب وبتسأله يعني هو حي يرزق، حي يرزق ولا يعني توفاه الله، حي يرزق بتسأل يسألنا لما حقق زاد المعرفة أقول لك إن شاء الله. يعني احنا لا نضيع أوقاتنا ها في كلام غير أهل الاختصاص، إنما نشغل عمرنا بفهم كلام أخي نفسه كلام الحاضر المدرب العلماء الذين يرجع إليه. لكن الذين يحشون على الكتب هؤلاء يعني إن سكتوا أو تكلموا في الأمر سواء، نضيعش عمرنا يعني في إيه في محاولة استخراج مرادهم من كلامهم، لأن فهمنا لكلامهم لا يقدم أو يؤخر، يعني الشيء الصحيح ضعيف ضعيف. عليه رحمة الله. نعم. إيه دخل دوت موضوعنا؟ هنتكلم في الاضطراب. إيه دخل الإسلام صحيح ومتن صحيح؟ ماشي. يعني إيه دخل؟ إحنا جاد بنشرح إيه؟ يعني عايز تخرجنا عن البحث ليه؟ يا أخي هنا في إخوة محتاجين بيتكونية. انت بقى عايز دخلنا بقى في متاهات لا طائل من ورائها. انا اعرف يعني الناس اللي هم بيحبوا يزينوا، واحد يزين يزينوا الحوائط دول يحبوا يزينوا برضك مجال العلم. لا احنا على قدنا يا عم، احنا عايزين نقعد في طول احمر بس نفهم. عند المعاصرين يعني هم اصلا لا يهتمون بالعله، حتى لو وقفوا عليها لا يهتمون فيها. يعني تلاقي الواحد منهم يقف على كلام الترمذي في اعلان الحديث يقول اخرجه الترمذي باسناد حسن، يقول اخرجه ابن عدي باسناد صحيح او باسناد حسن، والامام ابن عدي ينكره ولا يلقي لكلامه بالا. هؤلاء ليس عندهم منهج، هؤلاء اهمهم الاساسي ان يحشوا الكتب، يسمنوا الكتب، يعني ينفخوا الكتب. مش شغلتنا دول، احنا بنتكلم في علم الحديث مش في علم النفخ. منهج ايه يا عم؟ منهج ايه؟ أرناؤوط ايه يا عم؟ الأرناؤوط رجل لا يأكل بادي اصلا، وانما يشغل شويه صبيه كده ويستغلوه خلاص. يعني ليس يعني شيخ الباني ده رجل له منهج وله وزن، يعني بيكتب كل شيء بايده وكل كلمه في كتابه فهو مسؤول عنها. لكن الأرناؤوط يعني رجل بتاع حواشي كتب، لا يمثل منهجا ولا علما ولا يرجع اليه في قول او غير ذلك. نحترمه كشخصية كرجل أخرج كتب الثلاث جزاه الله خير، لكن التعليقات اللي على الهواء على الكتب والحكم عليها بالتقطيع والتضعيف لا يعتمد عليها بالمرة بالمرة. نعم ما لناش دعوة بالحاجات الشخصية دي، نتكلم على العلم اللي قدامنا. فأنا أفتكر وأنا بقرأ في زاد المعاد في الجزء الأول في أواخره لما الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فنقل عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث إنكارا شديدا. ويقول الراوي عنه اللي هو الميموني: فرأيت الإمام أبا عبد الله احمر وجهه وتحرك بدنه إنكارا لهذا الحديث، وقال: رسول الله يبحث في صلاته؟ يعني منكرا لهذا، هذا الحديث ليس له إسناد. شوف الإمام أحمد وغاية إنكاره للحديث تحت نادي الطبيعة، يدل أنه ما يبصش أصلا في كلافه، ده هو جابوا له كده حديث فلاني خرق، حديث فلاني خرق عمياني كده، وأحسن بالظن أقول مش هو اللي كتب الكتاب كلام دوات، وإنما بعض الصيري الذين لا يميزون، زي بتوعد معلقين على كلمة ابن عدي. ابن عدي فوق بيقول مثلا منكر الحديث يكتب حديث ولا حديث، العبارة ابن عدي يجي تحت كلمة من التهذيب قال ابن عدي كذا وكذا، كلام ابن عدي فوق هو بيقول لهم تهذيب التهذيب. ده راجل عامل له ايه؟ قالوا له يا عم اول ما تشوف اسم في ابن عدي فلان افتح ترجمة التهذيب التهذيب او الميزان، اول ما تشوف انقل لك منه قولين ثلاثة، هو ما عارفش بيعلق على اي كتاب. كيف هؤلاء يحتج بهم ويتدين بقولهم؟ ها؟ مرة كنت في مجلس بعض اخواننا حرصنا على العلم وعلى نشر السنة، ففتح معايا موضوع قريب من هذا، فاهم يا شيخ؟ فقال لي يا شيخ تبقى احنا عندنا اسناد صحيح رجال وثقات، وجدنا الامام ابن معين مثلا بيقول هذا اسم منكر، نترك كلام الامام، نترك ظهر الاسناد وناخذ كلام الامام اللي هو مجمل بالنسبه الينا لا نعرف دليله عليه. انا قلت له يا اخي الكريم احنا تعلمنا في علم العلل انه علم خفي غامض، وانه لا يتكلم فيه الا افراد قليلون امثال فلان وفلان وفلان المبرزون في هذا العلم، وان ظاهر الاسناد لا يتعارض مع كونه معلولا، بل العله انما تعتري الاثرين التي ظاهره الصحه. فلما ياتي الامام ويقول هذا الاسناد الذي ظاهره الصحه منكر، فكلامه لا يتعارض مع ما رايته انا، لان انا نظرت فوقفت على حكم ظاهر، وهو تعمق في الروايه بعلمه وفهمه وخبرته فاداه ذلك لانها روايه خطا، فانا اترك العلم الزائد الذي عنده من اجل العلم الناقص الذي عنده. واضح؟ يبقى ايه معنى ان هذا علم غامض وانه لا يتكلم فيه الا افراد قليلون؟ لو كان بهذه الطريقه كان كل الناس تكلموا فيه، ليه قالوا ان هو لم يتكلم فيه الا افراد قليلون؟ كل ايه؟ فكأنه يعني ما اقتنعش بهذا الكلام. فقلت له تعال هنا. ابن معين سئل مرة عن حديث، سأله بعض أصحابه عن حديث فقلبه، يقول الراوي: فظللنا سنتين نسأله عن الحديث ولا يزيد على قوله باطل ولا يسأله بشيء، ما يجيبش لأي حاجة غير أنه يقول إيه باطل. يقول: حتى وقفنا على علته بعد سنتين. الشاهد إن الأيام دول ما بيتسووش الجزاف، لكن أنت مش قاعد متكئا على أريكتك يقول لك هذا باطل. لا لا لا، من أين البطلان يا ابن علي؟ ما كان فعل الأحاديث يا ابن المدين. أقعد سنتين على الأقل زي ما قعد هذا الإمام. إمام بيسأل إمام عن حديث وما بادر إلى إنكاره عليه، بل تريث حتى يتبين له وجه بطلان الحديث عند ابن معين. قعد سنتين يبحث. طب يا أخي على الأقل ابحث سنتين، يعني أكتب كده ابحث سنتين. الإمام علي بن المديني يقول: قد تظهر لنا علة الحديث بعد 40 سنة. مين ده اللي يتكلم؟ ده علي بن المديني. مش احنا يعني علي بن المديني من الممكن أن يظل لأربعين سنة يبحث لكي يتأكد أن الحديث معلوم وأن يعرف علة الحديث. احنا عايزين الناس بتكتب خلص. الناس عايزة الكتاب يا جماعة، لازم نخلص الكتاب كله. طب ما تكتب كلام ايه مصر؟ لما تستعجل أول كلام. اكتب كلام لازم تتعقبهم. شيء عجيب. سبحان الله. تلبس نفسي. لقيته بيعرض علي يقول لي: يا شيخ في اخوة طلبة علم عاملين معلقين على كتاب ليلة الأبطال. فوراني ايه شغلهم. قال لي بس انا بتطمن شغلهم. انا بتطمن شغلهم. فبصيت في بعض ما كتبت لقيت صمات. قلت له بس وقفنا. ايه رايك يا شيخ؟ هؤلاء الذين يعلقون على الكتب هم الذين يتدين بقولهم ويرد من اجل نظرتهم السطحيه للاسانيد كلام الائمه النقاد. قال لي قلت له اثبت الاول العرض في المنقش. يعني ايه؟ يعني زي واحد ناس يقول لك ايه التقليد حرام التقليد حرام التقليد حرام. وده كلام صحيح. طب حرام على مين؟ يعني على عامه الناس ولا حرام على من عنده الف اجتهاد؟ حرام على مين؟ عنده من عنده الف اجتهاد هذا يحرم عليه ايه؟ التقليد. قلت له طب عيد لي كده كم واحد عنده الف اجتهاد في الاحاديث. عيد لي كده على وجه الارض الان كم واحد يحق له ان يحكم على حديث؟ فين؟ احنا بنتكلم كده خيالي لو ليس له واقع. ها؟ لما نسمي الذين يرجع اليهم في علم الحديث في هذا العصر لن يتعدوا الخمسه باصابع اليد الواحده. فانت تريد ان تفتح باب الاجتهاد لهؤلاء الخمسه ام لكل من هب ودرج ودخل في علم الحديث ودخل في الكلام على الاسانيد وفي الرد على الائمه؟ عايزين نعرف هؤلاء الخمسه مش محتاجين من يسوغ لهم الكلام في الاسانيد او في الاحاديث يعرفون ذلك. لكن المشكله في ان بعض الناس ياخذ هذا الكلام في تحريم التقليد و و ولا بد من الاجتهاد وينزل هذا الكلام على ذاته وهو ليس اهلا لان يفهم كلام الائمه فضلا عن ان يقول مثل قوله فضلا عن ان يتعقب. فقلت له هذه واقع ادي واقع نزول على ليل الاوتار. هؤلاء تقول لهم اجتهدوا في الاسانيد وتبحث لهم عن ادله الاجتهاد وذم التقليد؟ هؤلاء هم الذين يقال لهم ذلك؟ هؤلاء لم يحسنوا التقليد حتى يحسنوا. فالشاهد ان الكلام مش كلام بعيد عن الواقع. ها؟ الكلام كلام ليه واقع. الامام احمد عليه رحمه الله لما كان بيقول لابو داود يا ابا داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا اوزعي الى اخر الكلام كان بيكلم ابو داود مش بيكلم امثالنا. وفي زمن ابي داود وفي زمن احمد كان هناك امم تقلد احمد بن حنبل الواحد منهم افضل من عشره سنين. صح؟ ده الامام الشافعي على امامته كان يقلد احمد في الحديث. والكلام في هذا معروف القصص والحكايات معروف. كان يقول يا احمد انتم اعلم بالحديث مني فاذا صح عندكم الحديث فاخبرونا به حتى نقول لي. شافعي يعني اظن يعني الامه بعد الشافعي. الامه كلها بعد الشافعي اذا وضعت في كفه وشافعي في كفه وعلم الشافعي في كفه لرجح علم الشافعي. علمه بالحديث مش الفقه كمان. فاحنا ما بنتكلمش كلام خيالي بعيد عن الواقع. وناتي باقوال الائمه قالوها في اشخاص معينين ونعممها على كل الناس. بعض الناس يجي يقف في خطب الجمعه ويقول لا يجوز التقليد. يا جماعه هو بيجي يصلي الجمعه ده؟ علماء جهابذه نقاد مجتهدون. او الذين يصلون الجمعه عامه المسلمين يقول لهم لا يجوز التقليد. التقليد في حقهم واجب. علماء قالوا العام مذهبه مذهب مفتي. فانت جاي بعض يجي يخطب الجمعه يقول لا يجوز التقليد والتقليد حرام ويجيب الايات والحديث وكلام السلف وينزله على هؤلاء الناس. هل هذا فقه الدعوه وفقه الكلام؟ وضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير اخفق اللؤلؤ. نرجع اجي اقول زي بالظبط كده هو واحد قاعد في مجلس زي دوت مجلس حديث مصاف العلماء. لكن ما جيش انا اقول لعامه الناس لازم هذا الكلام ولا الزمهم به ولا احدثهم عنه. ها؟ فلما نيجي مش كل بقى واحد يمسك قلم معلق على كتابه اللي قاله ناشر ينشر له كتبه بقى عادي ونعمله امانه العلماء. لا لا العالم مش بكثرة كلامه. وانا اردنا كلام من رجع في فضل علم السلف على الخمس سنة مش يستفيد منه. العالم ليس بكثرة الكلام ولا بكثرة الحواشي ونقل الكتب. دي اسهل شيء، اسهل شيء. الشيخ المعلم اليماني عليه رحمه الله وهو من القلائل الذين يتكلموا في علم في هذا العصر، ألف كتاب التلسيد مجلدين في 8 سنين أو 6، أشك مني في 8 سنين أو 6. ها التلسيد واضح، هذا الكتاب في مجلدين. هناك من هم من ناشري الكتب ومحقق الكتب في 8 سنين دولة من الممكن يعمل لك 100 مجلد، 100 مجلد خير ولا ايه؟ وبإمكانه ذلك. يبقى شيخ معلم مش عالم ودول علماء. إذا كان هذا هو المقياس عندنا، ليس هذا هو المقياس. الشيخ المعلم عليه رحمه الله حينما ننظر إلى تعليقاته على السنة الكبرى أو تعليقاته على المفلح أو تعليقاته على تاريخ البخاري والجرح والتعديل ومثل هذه الكتب، تجدها تعليقات من رأس القلم، تعليقات من رأس القلم، لا يتكلم إلا حيث ينبغي أن يتكلم. بينما هذه الكتب أو بعضها تبع طبعات أخرى مليئة بالحواشي والحشر. هذا فضلا عن باقي الكتب التي طبعت مما هي على غرار هذه الكتب. إذا الشيخ المعلم ليس عنده علم وهو لا عندهم علم؟ لا، ليس هكذا يقاس العلماء ولا يوزن العلم. لو كان الأمر كذلك لما كان البخاري ولا أحمد ولا أبو داود ولا هؤلاء علماء. مثل الإمام يخرج الحديث يقول لك منكر، يجي واحد ثاني بقى يقعد يعمل لك 4 صفحات عشان يثبت ضعيف مش منكر، ضعيف. يبقى اللي قال الكتاب 4 صفحات دوت أعلى من الإمام، مفهوم كده؟ لا، ليس هكذا العلماء. بل إما أحيانا يشيرون إلى علة بالإشارة، يجيب الحديث موصول بعدين يسبق بالرواية المرسلة يشير إلى علة. أبو داود يصنع ذلك كثيرا في السنة بالإشارة، ما بيتكلمش. يقول أبو داود ما عندوش العلم الذي يؤهله لأن يبين علة الحديث أو لم يترجح له الصواب. هذا سأل، هذا من سوء الظن بالإمام عليه الله تعالى. فالعلم أو العلماء لا يزنون بالحواشي، كل واحد حش على كتاب يبقى كلامه معتمد، إنما يعتمد الرجل بكثرة موافقته لأئمة الحديث. إذا وجدنا الرجل كثيرا ما يوافق أئمة الحديث عرفنا أنه على علم، وإذا وجدناه كثيرا مخالف لهم عرفنا أنه من الجهل بمكان. الميزان عندنا هو أئمة الحديث الذين يرجع إليه ويفتكر إليه. وجدنا الرجل كثيرا ما يوافق الأئمة، نعرف أن كلامه هذا ينبثق من مشكة الأئمة من عنده. وجدناه كثيرا مخالفة، نعرف أنه ليس عنده شيء وليس عنده علم لكثرة الشذوذ والمخالفات. هذا هو العلم. لكن المسألة فوق في الكتاب، الإمام أحمد ينكر هذا إنكار شديد. أنا لم أسمع ولم أقرأ إماما أنكر حديث الكليف وإنكار أحمد لا نحن. إنكار غريب، روي يعني يصفه بطريقة يعني أنكره بلسانه وببدنه وبكلامه وكل شيء. ها؟ وتحت الأسفل صحيح بكل بساطة. أنت عارف يعني أقول إيه؟ يعني ليت لو أنه لم يقف على كلام أحمد لعذرناه، لكن الكلام هو يعلق عليه، هو يعلق عليه. هذا من عجب العجائب يعني. يقول الناظم عليه رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة الصفنة. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث الصفنة. تكلم عن الحديث المدرج. الإدراج هو صورة من صور الزيادة في الرواية، والزيادة إما أن تكون في الإسناد أو المتن. فمثلا لو أن حديثا مرسلا جاء راو تواصله، فالوقت ايه؟ زيادة، يعني ذكر الصحابي زيادة. حديث موقوف رفعه رجل، فالرفع ايه؟ زيادة الرفع. فهذه من زيادة ايه؟ الأسانيد، هناك زيادات الألفاظ في المتون، لفظة تزاد في متن حديث. فهذا هو مبحث الزيادة. الإدراج صورة أخف من مطلق الزيادة، وهي أن تكون هذه الزيادة المزيدة في المتن هي أصلا مروية أو من قول بعض رواة الإسناد، من قوله موقوف عليه، يعني الصحابي روى حديث عن رسول الله ثم قال بعده كلاما من قبل نفسه، فجاء بعض الرواة فجعل كلام الصحابي من ضمن كلام النبي عليه السلام ودمجه به من غير أن يقصد، من غير أن يقصد. فهذا يسمي إيه؟ إدراج. أدرج كلام الصحابي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ مثل ماذا؟ مين يجيب لنا مثال على الإدراج؟ ها؟ الله يفتح عليك. سباق الوضوء. نعم. حديث الواحد في البخاري. الحديث له أصل. ها؟ ليس له أصل. أصدق حديث إذا في الدنيا يحبك الناس. وإذا فيما في أيدي إذا في الدنيا يحبك الله. وإذا فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ها؟ ها؟ حديث ابن عمر اللي هو في رياض الصالحين مش كده؟ عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صح. فتح الله عليك. هذا. ها؟ الزيادة بقى وإذا صح لتظن المساوي والسيف. دي الزيادة اللي هي من قول ابن عمر. واضح على أن أصل الحديث في كل مكان. لكن اتفاقا على أن هذه الزيادة مدرجة. كلام صحيح. جزاك الله خير. حديث ايه؟ نعم يعني هذا من كلام شريك أدرج في الحديث من الممكن. ونقرأ ابن الصلاح مثلا على المدرج على موضوع ذكره ابن الصلاح مثالا على شبه الوضع، وذكره الحافظ بن حجر في المدرج وكذلك ابن حبان. مدرج الإسناد يكون راويان مثلا يرويان حديثا بإسناد واحد، إلا أن أحد هذين الرجلين يخالف الآخر في بعض الإسناد، أحدهما يرويه موصول والآخر مرسل، فيأتي بعض الناس فيروي الحديث عنهما على الاتفاق لا على الاختلاف. الواقع أن بينهما إيه؟ اختلاف. فيأتي بعض الناس فيروي الحديث عنهما إيه؟ على الاتفاق دون أن يبين الخلاف الذي بين روايتي الرجلين، فيسمي دخل عليه ايه حمل روايه فلان على روايه غيره، وهذا من ادراج الثاني. واضح؟ ثم انتم ذكرينه ما شاء الله، لا انتم تنفعكم وحققوا. يلا حققوا ذات المعنى. والله هذه بليه يعني وصلنا بها. انا اذكر من 10 سنوات تقريبا كنت راكبا سيارة مع بعض الإخوة، فكان عن يميني أو عن يساري، المهم يعني العربية تحت واحد، شاب أقول صبي يعني في الإعدادية، ينفع شاب صبي، ها غلام يلا مع التجوز غلام. والله هذا حصل يعني في الإعدادية، يعني مثلا أول إعدادية ثانية إعدادية. فبيقول لي يا شيخ الحمد لله، كان الزمان برضه بيقول لي يا شيخ مش عارف أنا عجزوني بدري ليه، فبيقول لي يا شيخ الحمد لله أنا كنت بخرج أحاديث. قلت في نفسي الحمد لله بيخرج أحاديث بيخرج أحاديث. وده بس علم التخريب بالباب في الدين، أعوذ بالله. جعلوا هوامش الكتب في هذا، مش مكفينا كتب في هذا، لا عملوا الحواشي في هذا. أنا أحيانا بشتري في كتب الطبعات التي فيها هذه الفهرس بتاعتي أكثر من حرصي على شراء النسخة الخالية عن هذه الفهرس، لأن جزاه الله خير يملالي في الهامش مصادر الحديث. في الحديث أخرجه فلان وفلان بالجزء والصفحة باسم الباب، باسم الباب واسم الكتاب، يعني بيريحني أنا عن نفسي باخد المادة دي وبقى يعني أستفيد منها. وتجد الغريب يقول أخذوا فلان وفلان 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 وتلاقي فلان وفلان دول تكلموا في الحديث ما جيبش كلامه، مش عارف ليه، يعني يعني السلف دول كانوا بيتكلموا مين، مش عارف يعني بيتكلموا مين، مش بيتكلموا لينا ولا بيتكلموا الناس خلاص فنوا ها واندثروا ما لهمش لازمه. يعني علم جهود السلف فيه ضاع، العلم الذي خلفه لنا هؤلاء السلف ضيعناه. السلف تعبوا انفسهم وتتبعوا الاحاديث وسافروا ورحلوا البلدان البعيده من اجل معرفه العلة في الحديث، فقالوا لنا العلة في صف وفي كلمه، فاحنا صنيت كده اللي هو بقى يعني اللي ممكن يعني يعمل حاجه من باب يعني يذر الرماد في العيون، اللي هو يحب يعني يزين بحث. يعني ايه زين بحث؟ يعني يعني بدل بس بحث ما كله اثنين يفرق في كلام كده ها، في كلام تيجي يقول اخرجه التلميذي وقال حسن في نسخه حسن ها، والصواب انه حديث صحيح كده، يعني حاجات تشكيله من باب ايه تزيين البحوث وليس من باب الاعتماد والاحتجاج بكلام السلف عليهم. فاذا كنت بتجيب كلام التلميذي طب ليه ما تجيبش كلام ابن عدي؟ اشمعنى يعني؟ طب بص ينقلوا كلام ابن الترمذي والحاكم صححه الحاكم ووافقه ولا لا؟ لازم الحته دي وافقه ها؟ كلام ابن عدي، كلام العقيلي، كلام حبان ها؟ كلام احمد، هؤلاء الائمه لا يعرف على كلام كلام بين ايديهم. أحيانا الإنسان بيحس يعني إن هو ظالم الإخوة، ظالم غيره، لكن الواقع هو هذا. طبعا إحنا ما بنتكلمش مع الناس اللي هم يقول لك هذا أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، يرسلك إيه؟ مصادر، ترجع لفلان وفلان وفلان تلاقي أحد تاني خالص. والله أنا أحيانا كده بعضهم يعني بعضهم يجي يعمل إيه؟ يفتح موسوعة سعيد زغلول على أطراف الحديث النبوي، فيلاقي الحديث طرفه هو طرف، ممكن يكون يعني بداية الحديث مشتركة مع بداية الحديث، لكن بخيط الحديث حديث ثاني خالص. هو أول شوف بداية الحديث روح ناقل الأرقام اللي عن سعيد زغلول ناقل الأرقام كلها، وده وجدنا منه كثيرا، يعني مش بقليل. واحد ثاني معلق على الكتاب، فكل ما يجيب حديث يجيب ثاني يقول لك انظر موسوعة الحديث النبوي جزء كذا صفحة كذا، أحالني على غير ملي. يعني ايه انظر موسوعة الحديث النبوية؟ جيب الحديث الموسوعة دي في فارس، انت ارجع للمصادر التي ذكرت الموسوعة وجيب لي بقى من خلال ها؟ ها؟ نعم. لا والنكت بقى يعني احنا ممكن نعمل يعني ايه يعني مضحكات المحققين، هذا من ضمن مشاريعي يعني اللي انا كنت عايز اعملها. بعدين ايه قلت يعني ايه قلت ما ستره الله. جه واحد ثاني مره في حديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث به، حديث من حدث عنه بحديث يرى انه كذب هو احد الكاذبين، ده ابن عدي في المقدمه. فجيت هنا قال ايه اخرجه البخاري جزء كذا. انا اول ما شفت دي قلت حسبي الله قريه يا ابني، ده مسلم اخرجه في المقدمه ويعني في خلاف اصلا، يعني اصلا حتى مسلم ما خرجوش بالصحيح، في خلاف في الاسناد، بعضهم رواه عن المغيره بعضهم رواه عن ثمره بعضهم رواه عن علي بن ابي طالب، خلاف ها. يقول لك البخاري جزء وصفحه كمان، ده راجل يعني متمكن قوي. ارجع شوف اللي عندي انا بعمل مش فاهم حاجه، رجعت اظن لقيت يعني باب العلم، باب العلم واحاديث ذم الكذب وخلوه بس مش الحديث بتاعنا خالص، مش الحديث بتاعنا خالص. وانت تقول محققين والمحرقين ممزقين مخرقين مفسدين اي حاجه، تشوف يعني سيب فضلت الحال ده المصائب يعني احنا نجيب غير المصائب قليل من كثير والا فال يعني البليه اعظم من هذا البليه اعظم من هذا والله العظيم البليه اعظم من هذا ربنا يحفظك وما روى كل قرين عن اخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخ تكلم الامام عن روايه الاقران الاقران هم الرواه الذين يشتركون في السن او الاسناد السن يعني في الطبقه في الزمن كلاهما عاش في زمن الايه والاسناد قد يكون احدهما اكبر من الاخر لكن كل منهما روى عن شيخ واحد روى عن شيخ ايه يعني اشترك في الروايه عن شيخ واحد هما يشتركان في الروايه عن هذا الشيخ هما اقران بالنسبه لروايتهما عن هذا ايه الشيخ فاحيانا ياتي القرين يروي عن قرين اثنين في عصر واحد يروي كل منهما عن اخر فدي روايه الايه الاقران ماشي يا عم لماذا تهتم الائمه بهذا حتى لا يظن ان سقطا وقع في الاسناد او ان تكرارا وقع في الاسناد لان الغالب ان هؤلاء يرويان عن شيخ واحد فكيف يجيء روايه احدهم عن الاخر فقد يظن الظان ان الصواب عن فلان وفلان يعني انهما مقرونين في روايتهما عن الشيخ فلما تعرف ان احدهما روى عن الاخر وان كان قرينا له فتعرف ان قوله عن فلان فهنا صحيحه وليس متحقق من الواو فهمت المدبج بقى صوره خاصه من صور روايه الاقران وهو ان يكون كل قرين من القرينين قد روى عن الاخر يعني انا وماهر نادر معلش اختلط اولا واخرا انا ونادر اقران معايا اشتركنا في الروايه عن شيخ واحد فاحيانا انا اجي اقول ايه حدثني نادر عن الشيخ فدي من روايه الايه لكن متى تكون مدبج لو انا مره اقول حدثني نادر ونادر يقول حدثني صالح يبقى كل من هنا منا يروي عن ايه الاخر تكون الروايه من باب التدبيج هذه هي المدبج وما روى كل قرين عن اخيه كل واحد منهم يروي عن ايه عن الاخر مدبج فعرفه حقا وانتخه فعرفه حقا يعني مثلا الزهري يروي عن مالك يروي عن الزهري يمكن الزهري يروي عن مالك يبقى هنا من روايه ايه المدبج ها كبر عن الصغار واضح يا شيخ هذا هو المراد وطبعا يدخل فيه ايضا روايه الصحابه بعضهم عن بعض هي صوره منها ان يكون صحابي يروي عن صحابي وهذا الصحابي الاخر يروي عن الاول كل منهما يروي عن ايه اخيه فهذا ايضا من صور الايه المدبج يقع في الصحابه ويقع في التابعين ويقع في من دونه يكتفي بهذا القدر الخميس القادم هيكون يحدد ممكن في درس ولا هيبقى في رمضان خلاص يبقى حاجه يسال سائل يقول روى الامام ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام حديثان احدهما لابي هريره رضي الله عنه والاخر لوائل بن حجر رضي الله عنه وفيهما اضطراب كيف نرجح بينهما ذلك بصفة الهوية الذاتية هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح السؤال أنا أول ما قلت وائل بن حجر أبو هريرة قلت على طول هو حديث المروق فلما قالها أكد للمعنى فعرفت إن في أخطاء في السؤال يصلح أول شيء روى الإمام ابن حجر الإمام ابن حجر ما تقدروش في الكتاب ده لأنه إنما يخرج رواية غيره المعنى أنه يروي أنه يأتي بالأسانيد التي له إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيروي الحديث بإسناده إلى رسول الله فهذا هو الراوي أما من يذكر أن أبا داود مثلا روى أو أن البخاري روى فنسميه مخرج كما يفعل مثلا الشيخ الألباني حفظه الله في كتبه الشيخ الألباني يأتي بأحاديث ويقول خرجها فلان وفلان وفلان فالشيخ ابن ليس راويا لها ولما يذكر من رواه مفهوم هذا الكلام؟ ها تخريج. هذه اول شيء. يقول روى الامام ابن حجر في بلوغ المرام حديثان. لا يبقى ايه بقى الصواب؟ ايه حديثين. ليه؟ طيب اقول به يعني واضحه جدا. طيب احدهما كيف احدهما ولا احدهما؟ الاثنين صح. من الممكن اقول احدهما، ممكن احدهما على الاستئناف. واضح؟ لابي هريره رضي الله عنه، والاخر لوائل بن حجر رضي الله عنه، وفيهما اضطراب. قوله وفيهما اضطراب خطا، هما فيهما اختلاف. قلنا الاضطراب هو الذي لا يمكن الترجيح، معايا؟ لكن هما فيهما اختلاف من حيث ان احدهما هو حديث ابو هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث الاخر وائل بن حجر ان رسول الله كان يضع ركبتيه قبل يديه في الصلاه. فالمعنى مختلف، ولكن ليس هذا هو الاضطراب الاصطلاحي، وانما حديثان، كل حديث منهما يروى باسناد مختلف عن الاسناد الاخر، فكل حديث له حكم مستقل. واضح؟ فما كان منهما صحيحا فهو المعتمد، وما كان منهما ضعيفا فلا يعتمد، فليس هذا هو الاضطراب الاصطلاحي. وعلى العموم الاثنين ضعاف ولا صحة هذا الحديث. كيف يرجح بينهما وذلك في صفة رواية السجود؟ كلاهما ضعيف، العلماء انكروا هذا وانكروا هذا. وحديث حديث ابي هريره اللي هو حسنه بعض العلماء الافاضل من المعاصرين انكره الامام البخاري والامام البيهقي والامام حمزه بن يوسف الكناني، حمزه الكناني كما ذكره الامام ابن رجب في شرح البخاري، ضعفه ابن رجب قال لا يثبت لا هذا ولا هذا. معايا؟ قد رجحنا انه لا يصح هذا ولا هذا. نعم يا شيخ، من حيث الفقه يعني العلماء مختلفين اصلا في المساله. منهم من يرجح الهوي باليدين، ومنهم بالركبتين، لكن جمهور العلماء على الركبتين، جمهور العلماء على الركبتين. انما قال الشيخ ابن القيم وذلك النبي داود قال ان مذهب اهل الحديث اليدين، لكن الفقهاء يرجحوا اليدين. نعم ارجع اليدين، الفقهاء يرجحوا الركبتين. فالمساله فيها خلاف قديم واضح، والحديثان ضعيفان. وهناك حديث لابن عمر مرفوعا في النزول على الركبتين على اليدين، والصواب فيه الوقف، والبخاري ذكره في الصحيح موقوفا. ولعل هذا يعني فعل ابن عمر، طبعا ابن عمر كان حريصا على مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام، فعل فعله هو الأقرب إلى السنة. والله أعلم. نعم يا أخي، مراجع المسألة من ناحية فقهية، دي قضية أخرى. أنت عارف إحنا دائما كان حديث ضعيف، أما بقى الاعتبارات الأخرى في الترجيح من حيث المعنى سيسأل فيها أهل العلم. ها؟ كلاهما لا يصح عن رسول الله، كلاهما لا يصح. يعني من يحتسب ابن عمر في هذا الباب فنعمل قدوة، نعمل أسوة. نعم رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام. وصريع البخاري يشعر بهذا، يعني انه اختار فعله في الصحيح، وهذا يشعر بانه يعني يرى ان هذا اعلى شيء عنده ان يكون فعل ابن عمر، وابن عمر حسبك به. سيدنا الإمام أحمد عليه رحمه الله لما سأله ابن هانئ عن مسألة فقال يقول ابن عمر كذا وكذا، فقال لو أتقول بقول ابن عمر؟ فقال اسكت، أقول له أقول لك قال ابن عمر تقول حتى فعلت فعل ابن عمر عايز يتصدق من كده. رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه وعن سائر الصحابة الكرام. في سؤال آخر؟ في حد عايز يشرح محقق ولا هم؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.